أهلا وسهلا ومرحبا.
الشيخ محمد، أول رسالة بين يدينا وردتنا من السائل المواطن صاد لام لام، يقول في رسالته: تحية وتقدير لمقدم هذا البرنامج وللعلماء وفقهم الله لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ومشكلة لها عواقب وخيمة، أطلب منكم وفقكم الله مناقشتها وتوضيح سبيل سلبيتها على الوطن والمواطنين. النساء أخذت تفد إلى بلادنا وبكثرة، ويا للأسف أخذت تفد علينا نساء غير مسلمات من هنا وهناك وفي بيوت المسلمين، ويربين أولادنا. وهؤلاء يا فضلة الشيخ يشكلون بدورهم آثارا لا تخفى على المسلمين، ولا سيما أنهم يكرهون الإسلام ويبطنون الكراهية للمسلمين، وحيث أن اختلاطهم معنا فيه خطر علينا وعلى أولادنا وشبابنا، فنرجو النصح والتوضيح للمواطنين وتحذيرهم من عواقبها الوخيمة وفقكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال الذي ذكره الأخ هو من الأمور التي وقع فيها كثير من الناس بجلب الخدم من ذكور وإناث. وفي الحقيقة أن جلب كلا الصنفين فيه خطر من ناحيتين: النواحي الاجتماعية والنواحي الأخلاقية. أما النواحي الاجتماعية فإن اعتياد الإنسان على الترف وعدم العمل وعدم المهنة في البيت والتكاسل والاتكال على الغير، كل هذا عليه خطره النفسي على سلوك الإنسان ونفسيته وفكره، لأنه يعتاد الترف والنعيم والتواكل على الغير، وهذا يؤثر فيه ويبقي في نفسه فراغا عظيما لا يتمتع في حياته منه، أي بسببه. ولهذا ترى المرأة التي جلبت لها الخادمة تراها فارغة الذهن، فارغة الفكر، ليست تعمل ولا تتحرك، دمها ساكن وطعامها غير هاضم، وذلك لأنها تبقى كأنها ندمانة في طرف من بيتها، تضع يدها كما يقولون على خدها، لا تتحرك ولا تصنع شيئا، وهذا يؤثر عليها نفسيا ويؤثر عليها جسميا. هذا من الناحية الاجتماعية. من الناحية الخلقية أن هؤلاء الخدم إذا كن إناثا فإنهن خطر لا على الشباب الذين في البيت، بل وحتى على رب البيت، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وربما يغريه بامرأة قد لا تكون ذات حسب وجمال، ولكن من أجل أنها ممنوعة منه شرعا أو هو ممنوع منها شرعا يزينها الشيطان في قلبه، فيكون ممن زين له سوء عمله فرأه حسنا، نسأل الله السلامة. وقد يقول الإنسان: إننا ولله الحمد على دين مكين ونأمن على أنفسنا، ولكن هذا حديث نفس. والإنسان إذا تعرض للفتن فإنه يقع فيها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الإنسان إذا سمع بالدجال أن ينأى عنه، لأن الرجل قد يأتي ويقول: أنا مؤمن، أنا لن أصدق بالدجال، فلا يزال به يوقعه في الفتن حتى يضله عن سبيل الله. وهكذا أيضا بالنسبة للخدم الوافدين من الذكور، فإن فيهم أن يكون الإنسان متكلا على غيره، مفضيا بأموره إلى غيره، غير مهتم بها مباشرة، وهذا ضرر اجتماعي. وبالنسبة للعائلات من بنات وأخوات وزوجات هو أيضا خطر عليهم، لأنه مع الأسف الشديد نسمع أن بعض الناس يرسل ابنته أو أخته أو زوجته مع هذا السائق وحده، يمشي بها في السيارة، يتكسر بها في الأسواق، في أسواق البلد أو الداخلية أو المتطرفة، وربما يخرج بها عن البلد، ثم لو أراد أن يخرج منها من الذي يمنعه؟ ولهذا لا يحل لإنسان أن يمكن زوجته أو ابنته من أن تركب مع السائق وحده، فإن هذا من أعظم الخلوة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين: لا يخلون رجل بامرأة. لا يقال إن هذا ليس بخلوة لأنهم يمشون في السوق، صحيح أنهم يمشون في السوق ولكنهم في خلوة، لأن هذه السيارة بمنزلة غرفة أو حجرة انفرد بها هذا الرجل بهذه المرأة، فهو يستطيع أن يتكلم معها بما شاء، وأن يضحك إليها وتضحك إليه، ويستطيع أن يتفق معها بكل سهولة على أن يخرج إلى خارج البلد ويصنع ما شاء. فالمسألة خطيرة جدا، فسواء قلنا إنها خلوة كما هو الذي يتضح لنا، أو قلنا إنها ليست بخلوة، فإنها معرض للفتنة بلا ريب. ثم إن بعض الناس يقول: إن زوجتي والحمد لله مأمونة تخاف الله، أو إن ابنتي كذلك مأمونة تخاف الله وتخشى العواقب في الدنيا والآخرة. نقول: مهما كان الأمر فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وليس هذا القرن الذي نحن فيه بأفضل من القرن الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا استأجر رجلا ليعمل عنده، فزنى هذا الرجل بامرأته، أي بامرأة من استأجره، فأخبر والد الرجل أن على ابنه الرجم، فابتدى منه بمئة شاة ووليدة، ثم إنه سأل أهل العلم فأخبروه بأن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، لأن هذا الابن لم يكن قد تزوج. ثم ترافع الرجل وصاحب الزوجة أو زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى بينهما بكتاب الله تبارك وتعالى، فرد الغنم والوليدة على والد الابن، وأخبره بأن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، وقال لأنيس رجل من الأنصار: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. فذهب إليها فاعترفت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها. والحاصل أن هذه القصة وقعت بين الأجير وبين زوجة من استأجره في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خير القرون وأسلمها من الفتن وأبعدها عن الفساد، ومع ذلك حصلت هذه القصة. أفلا يمكن أن تحصل في عهدنا هذا؟ إنه يمكن، بل أقرب وأقرب وأقرب بكثير من وقوعها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
بس هنا
ولهذا نقول إن هذه المسألة فيها خطر عظيم، وإن الواجب على الإنسان أن لا يستجلب خادما إلا عند الحاجة، ثم إذا استجلب خادما ذكرا فإنه يجعله في بيت خارج بيته. وكذلك بالنسبة لإن استخدم خادما في البيت امرأة، فليحرص غاية الحرص أن لا تنفرد بأحد من الرجال فيقع المحذور.
فضل الشيخ محمد، كأني بمن يسمع الحديث الذي رويتموه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم أن أجيرا فعل بامرأة مستأجرة، أن ذلك كان في عصر التشريع الإسلامي ولا بد أن يقع هذا لكي يكون هناك حكم لهذا الفعل.
جوابنا على هذا أن نقول إن هذا التشريع الإسلامي سبق هذه الحادثة، ولهذا أهل العلم أخبروا الرجل بأنه ليس على ابنه إلا جلد مئة وتغريب عام. فالتشريع الإسلامي ثابت قبل أن تحصل هذه الحادثة.
أثابكم الله. بعثت بهذه الرسالة على الأخت حا حاميم من الرياض حارة الصالحية، تقول إلى حضرة فضيلة الشيخ الذي يجيب في هذه الحلقة تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا امرأة دام زواجي حوالي 3 سنوات ولم أنجب خلالها أطفالا، هل أطلب من زوجي الطلاق وأتزوج من غيره لكي أنجب، أم نذهب إلى طبيب حتى يكشف علينا، وهل هناك أمل في الشفاء؟
لا يحق لها، لا يحق لك أيها السائلة أن تطلبي الزواج، أن تطلبي الطلاق من زوجك حتى يتبين الأمر، لأنه قد يكون الحكم منك وقد يكون الحكم منه.
نعم.
فإذا ثبت بطريق صحيح أن الحكم منه، فحينئذ لك أن تطلبي الفراق والفسخ على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وعند بعض العلماء لا يحق لك طلب الفسخ إلا إذا كان ذلك بشرط عند عقد النكاح، مثل أن تكوني قد اشترطت عند العقد أنه إن تبين أنه عقيم فلك الفسخ. ولكن الصواب أنه إذا ثبت عقمه فإن لك أن تطلب الفسخ منه، لأن لك حقا في الولد، وأنت تريدين الأولاد كما أنه هو أيضا يريد الأولاد.
نعم.
وهو لو تبين أن العقم منك لطلقك، فكذلك أنت إذا تبين أن العقم منه فلك أن تطلبي منه أن يطلقك أو يفسخ نكاحك، لأن هذا هو العدل. وقد ذكر أهل العلم أن الرجل لا يجوز له أن يعزل عن امرأته إلا بإذنها.
نعم.
وعلل ذلك بأن لها حقا في الأولاد، فإذا كان العزل لا يجوز إلا بإذن المرأة لأن لها حقا في الأولاد، فكذلك يجوز لها أن تطلب فسخ النكاح إذا تبين أنه عقيم.
نعم.
نعم.
قولكم لو تبين له أنها عقيم لا طلقها أو أبقاها في عصمته وتزوج عليها زوجة أخرى، وهي مستحيل عليها ذلك.
نعم، هو هذا من يريد.
نعم.
المعنى أنه هو يستطيع أن يتخلص منها إذا كانت عقيما.
نعم.
فإذا قلنا هو يستطيع وهي لا تستطيع صار فيه نوع من الجور.
نعم.
وإذا قلنا إن لكل منهما أن يفارق الآخر إذا تبين أن العيب فيه، فهذا هو غاية العدل.
نعم. أيضا تقول الأخت من الرياض في حارة الصالحية، هل يجوز أن تكشف أمي وجهها عند زوجي؟
نعم، يجوز لها أن تكشف وجهها عند زوجك، لأن الإنسان إذا تزوج امرأة صارت أمها وجدتها من قبل أبيها أو أمها صارت محرما له، يجوز لها أن تكشف له وأن يخلو بها وأن يسافر بها لأنها من محارمه.
نعم. أيضا تقول بالنسبة لصلاة الجمعة، هل بالنسبة لصلاة الجمعة للمرأة كم ركعة تصلي في بيتها؟ وشكرا لكم.
المرأة إن صلت الجمعة مع الإمام فإنها تصلي كما يصلي الإمام.
نعم.
وأما إذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهرا 4 ركعات.
هذه الرسالة وردتنا عن العمال، وقد طرحنا رسالة مشابهة لها. يقول السائل سين عين ألف من جدة، السؤال: هل يجوز أخذ من العمال الذين تحت كفالة فائدة 25% أو راتب شهري 500 ريال، لأنهم بالراتب الشهري لا يعملون بإخلاص، أفيدونا جزاكم الله كل خير؟
نقول استجلاب العمال من الخارج كان بين هذا المستجلب وبين الحكومة وفقها الله كان على شروط معينة، فالواجب عليه أولا مراعاة هذه الشروط، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالواجب على من استجلب هؤلاء العمال أن يراعي أولا الشروط الواقعة بينه وبين الحكومة.
نعم.
ولا يخرجانها. فإذا كانت الحكومة ترضى أن يتعامل العمال الجالب مع هؤلاء العمال كما يريد، فإنه لا بأس أن يتفق معهم على نسبة معينة، بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل الذي اتفق معهم على نسبة معينة فيه.
نعم.
بأن يكون هو الذي يتقبل الأعمال من الناس وتكون ويكون له تأثير، فيكون هو المطالب وهم منفذون. فإذا اتفق معهم في مثل هذا الحال على شرط معين أي على سهم معين فلا حرج فيه، ولكن كما أسلفنا لابد أن يكون ذلك لا يخالف ما اتفق مع الحكومة عليه.
نعم. لكن لو أراد أن يعطيهم نسبة على العمل الذي يقومون به في مكانه أو في عمله، أعطاهم نسبة حافزا لهم على العمل،
لو أراد أن يعطيهم نسبة زائدا عن الأجور التي اتفق معهم عليها، نعم، فلا حرج في ذلك.
نعم.
لأن هذه تعتبر كمكافأة أو مجازات على نشاطهم.
ثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح.